العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: كتاب الفتن، باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟
أيما
قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله: وأحسبه رفعه. قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله رضي الله عنه: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. وقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم محيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. وهذا الباب الخامس من الابواب، كتاب الفتن. الى الكتاب تحت الابواب، والباب تحت الفصول. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن كما سبق تكون في فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن الحروب والقتال. فتن الشبهات أن يحصل مثلا شبهة في دينه يضل بها صلى الله عليه وسلم والعافية، يعتقد اعتقادا باطلا، كما يعتقد الخوارج مثلا تكفير الكفر بالمعاصي، وكما يعتقد المعتزلة الخروج عن المعاصي، وكما يعتقد القدرية أن أفعال العباد غير مدخرة في خلق الله في تقديره، وكما يعتقد الجهمية أن الأسماء والصفات لا تليق بالله، وكما يعتقد المرجية أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. كل هذا من الفتن، فتن الشبهات، فتنة القول بخلق القرآن في جمع الإمام أحمد رحمه الله، في الشبهات، وقد تصل الكفر والعياذ بالله من فتن الشبهات أن يظل الإنسان يعتقد شبهة توصله للكفر بسبب الشبه والعياذ بالله. قد تكون الشبه في المصائب، يصاب الإنسان بمصيبة فيسيء ظنه بالله عز وجل ويرى أن الله ظلمه وأنه لا يستحق هذا فيظل به فيكفر والعياذ بالله، مثل ظن السوء الذي يظنه الكفرة بالله ورسوله، الظانين بالله ظن السوء، يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين ظن المنافقين يظنون بأن الله لا ينصر رسوله ولا حزبه وأنه سيقضى على الإسلام والمسلمين، هذا ظن السوء قد يكفر به ويصير الكفر. وفتن الشبهات، فتن الشهوات، فتن الشهوات في المعاصي التي قد تكون الشبهات في الأموال، فيفتن الإنسان فيتعامل بالربا أو يأخذ الرشوة أو يجهد حقوق الناس، فتنة يفتن بالمال يجمع المال من حلال وحرام. قد تكون فتنة في الفرج، فتنة في النساء فيخلو بالمرأة التي ليس لها محرم ويزينه الشيطان فعل فاحشة. قد تكون أيضا الفتن في مثلا في فتن الإنسان في فتن في أهله وماله، قد يفتن في زوجته فتجره إلى الباطل، أو في أولاده فتجره إلى المعاصي. قد يفتن الإنسان في الحروب والقتال كما هو واقع الآن، كما سمع في الحديث القتل، القتل من أشراط الساعة، كثرة القتل، لا أقل أن تجد عن بلد إلا وفيها قتال وقتل وقتال وتفجيرات. كل هذا من أشراط الساعة وكل هذا واقع. والسعيد من نجا وسلمه الله من الفتن وأعطاه الله بصيرة فلا يقع في الشبهات، وأعطاه الله دينا فلا يقع في الشهوات، فعنده علم بصيرة يمنعه أن لا يضل، ويكون عنده دين يمنعه من الشهوات مثل الشهوات، وعلم يمنعه من الشبهات البصيرة. قال المؤلف رحمه الله: باب ظهور الفتن. ذكر في هذا الحديث، حديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرج. قال يا رسول الله: أيماه؟ أيما فتح الهمزة وتشديد الياء، استفهام عن الحرج. قال: القتل، القتل. وفي الحديث الذي بعده: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج، والحرج القتل. وهذا واقع منذ أزمان، فإن الجهل كثر ورفع العلم، فإنك تجد مدن وقرى خالية من العلماء، وقد يوجد في بعض البلدان بعض العلماء والحلقات العلمية ولكنها قليلة بالنسبة لكثرة الناس والبلدان. والإنسان لا ينظر إلى بدل هذا، ينظر إلى مستوى العالم أجمع، تجد الجهل منتشر كثير، تجد البلد ما فيها طالب علم. وهذا تبين هذا لما الأسئلة التي تأتي عن طريق الشبكة من هؤلاء يأتون في الجزائر وفي ليبيا وفي غيرها، يقول: ما عندنا أحد مثلا، ما عندنا أحد ولا نجد أحد مثلا، يسألون أسئلة غريبة بديهية عندنا يسألون عنها. هذا يدل على كثرة الجهل وقلة العلم، مستاق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا بين يدي الساعة، يرفع العلم وينزل الجهل ويكثر فيها الحرج. كل هذا واقع، الجهل كثير والعلم قليل والقتل كثير، كل بلد إلا ما شاء الله فيها قتل. قولوا: إن بين يدي الساعة، يعني هذه من أشراط الساعة، بين يديها يعني أمامها وقبلها، أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر فيها الحرج. فهذه الأول ينقص العمل، لا العمل الصالح ينقص ويلقى الشح، يعني يلقى في قلوب الناس الشح، والشح هو البخل مع الحرص أشد من البخل. قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البخيل قد يبخل بالواجب ولكن الشح أشد منه، هو الذي يجمع المال من حلال وحرام ثم يبخل بأداء الواجبات ولا يؤدي الواجبات، فهو حرص مع بخل. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقوله يتقارب الزمان، اختلف العلماء في معنى تقارب الزمان، يتقارب الزمان لهم أقوال في هذا، لا بعض العلماء قال خطابي يتقارب الزمان هو من استذلال العيش والتنعم في الدنيا فتستقصر المدة، وما زال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء ويستغلون مدة أيام المكروه، فيتقارب الزمان يعني يكون الزمان قريب يمضي بسرعة بسبب التنعم في الدنيا والتلذذ واستلذاذ العيش، فيكون الزمان قريب يتقارب الزمان بسبب استلذاذ العيش والتنعم في الدنيا فتستقصر مدة، وما زال الناس يستقصر مدة مع الرفاهية ومع اجتماعهم بالأحبة تمضي الأوقات سريعة يكون الأيام قصيرة. هذا تفسير الخطاب يقول يتقارب الزمان. وفسر ابن البطال من شروح البخاري تقارب الزمان بتقارب أحوال أهله في قلة الدين لغلبة الفسق وظهور أهله، ويتقارب الزمان يعني تقارب أحوال أهله في قلة الديانة وغلبة الفسق والمعاصي، فأهله كلهم متقاربون في المعاصي وعدم الطاعة وكثرة الفسق. وقيل تقارب الزمان المراد تقارب الزمان قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة، فالطبقة الأخيرة أقصر أعمارا من الطبقة التي قبلها. وقيل تقارب الزمان تقارب أحوالهم في الشر والفساد والجهل، كل هذا قاله العلماء، وهذا قاله العلماء قبل أن توجد المخترعات الحديثة الآن. ولا مانع أن يفسر على تقارب الزمان بما وقع في العصر الحاضر من المخترعات والمراكب السريعة التي تقطع المسافات البعيدة في زمن قصير، وما يقع من نقل أخبار العالم والحوادث بواسطة الإذاعات والتلكس والأخبار الصناعية والشبكة شبكة المعلوماتية، حتى كان العالم كأنه بلد واحد، كان قارة واحدة. وهذه المخترعات الحديثة ما كانت تدور بخلد الناس سابقا، ولا كان أحد يتصور أن تقع هذه الأمور، هي أمور يعني أمور عظيمة ما كان يتصور أحد أنها ستقع. ولهذا قال العلماء إن مسافة القصر سابقا، فوقها قالوا مسافة القصر يومان قاصدا للإبل المحملة مرحلتان، وهي تقال 2 كيلو. قالوا لو قطع الإنسان في وقت وجيز له أن يترخص في السفر، قالوا لو قطعها في ساعة كان ما تخيل الصورة أنها تقطع في ساعة، قالوا لو يعني باب الفرق والتقدير، يعني فرق تقديري لا يكون، لو قطعها في ساعة يترخص، الآن يقطعها في ساعة، سرقتها في ساعة في الطائرة أقل من ساعة، في السيارة لا يقطع في ساعة، وفي الطائرة أقل 8 كيلو، في الطائرة معها 4 ساعة تكفيها أو 10 دقائق. فهذا ما كان يدور في خلد العلماء السابقين، فهذا لا شك أنه لا تقارب الزمان، تقارب الزمان يتخابر الناس بالخبر في لحظة في ساعة واحدة، والمسافات الطويلة ويسافر الإنسان مسافة طويلة يقطع في مسافة قليلة من المشرق إلى المغرب، ففي اختصار الأوقات والأعمال والزمان ويتحقق بهذا تقارب الزمان. لكن العلماء ما كان يدور في خلدهم هذه المخترعات ولا كانوا يتصورونها ولا يمكن يستطيع أحد أن يتصورها. ولو خرج أحد من القبور السابقين لا ما استطاع أن يعيش معنا ولا استطاع يتصور ويتحمل هذا المعيش، لأن الموجود الحي الآن يتقبل هذا الشيء شيئا بعد شيء، لكن لو تأتي فجأة ما استطاع أن يتقبل. لو خرج أحد من القبور وشاف وما رأى السيارات ولا رأى الطائرات وراء الهاتف ما يستطيع يعيش ولا يستطيع يتحملها ولا يستطيع يحضنها. أمور عظيمة لكن الناس تقبلوها شيء بعد شيء حتى صارت شيء عادي مألوف، وإذا كثر الإحساس قل الإحساس. والهرج ويكثر فيها الهرج، الهرج القتل. الحديث الأول يتقارب الزمن وينقص العمل ويلقى الشح يعني في قلوب الناس وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال الرسول أيامه وقال القتل القتل. والحديث الثاني ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. والحديث الذي بعده حديث شقيق صاحب عبد الله بن مسعود قال جلس عبد الله بن مسعود وابو موسى الاشعري فقال ابو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الحرج. والحرج القتل. حيث الذي بعده عن ابي وائل قال اني لجالس مع عبد الله بن مسعود وابو موسى رضي الله عنه فقال ابو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والحرج بلسان الحبشه القتل. حيث الذي بعده عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود وأحسبه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. وقد يكون هذا من توافق اللغات، يكون الهرج بلسان الحبشة وباللغة العربية يكون هذا من توافق اللغات فيسمى القتل الهرج بلغة الحبشة وباللغة العربية يكون هذا متوافق اللغات، أو أن العرب استعملتها فصارت من لغتها عشان ترد كلمة ليست من العربية تستعمل العرب فتكون من لغتها. وقد ورد استعمال الهرج في الاختلاط والاختلاف كحديث الذي رواه مسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، حديث الذي رواه مسلم العبادة في الهرج. فورد بالهرج الاختلاط والاختلاف ففسر الهرج بالاختلاط وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا، وهذا يوافق على اللهجة التي تهجع عندنا في لهجة الدارجة كثير الهرج هي الكلام كثير الكلام يعني يقول كثرة الهرج يعني كثرة الكلام. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أيضا فسر الهرج بالقتل وأشار بيده قال هكذا بيده كأنه يريد القتل، فيجمع يكون جمع بين الإشارة وبين النطق بعض الروايات وأشار بيده. وجاء تفسير الهرج في الحديث أخرجه الطبراني بسند الحسن عن خالد بن الوليد أن رجلا قال خالد رضي الله عنه يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتنة ظهرت، فقال أما ابن الخطاب حي فلا إنما تكون بعده، فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لا ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر، فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحرج. ساق الحافظ حديث الطبراني أخرج الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن جبير عنه رفعة لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وتهلك الوعول وتظهر التحوت. قال يا رسول الله وما التحوت والوعول؟ قال الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم. يعني ينخفض الأشراف ويظهر الأرانب هذه من أشراف الساعة. قال وله من طريق أبي علقمة سمعت عروة يقول إن من أشراف الساعة نحو. وزاد كذلك أنبان عبد الله بن مسعود سمعتهم من حبي يعني رسول الله قال نعم قل وما التحوت قال فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة قل وما الوعول قال أهل البيوت الصالحة. جاء في حديث أيضا في بيان أن تكون في تقارب الزمان أن تكون الساعة تكون السنة كالشهر والشهر كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. وقال بعضهم تقارب الزمان باستواء الليل والنهار فسر أيضا بعضهم فسر تقارب الزمان باستواء الليل والنهار كما قالوا في حديث يتقارب الزمان إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. قال قيل المراد آخر الزمان وقيل المراد استواء الليل والنهار في وقت الاعتدال في وقت الاعتدال مثل أول فصل الربيع مثل هذه الأيام استواء الليل والنهار. قالوا ساعة النهار تقصر قرب قيام الساعة ويقرب النهار من الليل. على كل حال هذا قول لبعضهم. نعم
فلنك.
باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
قولوا في الحديث السابق إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا فيه دليل على أن الساعة إنما تقوم على شرار الناس وهذا وهم الكفرة من شرار الناس وهذا يكون بعد قبض روح المؤمنين والمؤمنات كما جاء في الحديث أنها تأتي ريح طيبة باردة من جهة الشام فتقضى روح المؤمنين والمؤمنات فلا بد من كفر فعليهم تقوم الساعة. وفي الآخر ما تأتي من قبل اليمن إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. في الحديث الآخر إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد فالذين يتركهم الساعة وهم أحياء الكفرة والذين يتخذون القبور مساجد وسيلة إلى الشرك. ولا يعطى إلا الكفرة بعد قبل رحمه يتهارجون تهارج الحمر يتهارجون قليل ما يتسافدون يعني يتناكحون في الأسواق كالحمر والعياذ بالله لا يعرفون دينا ولا خلقا. صلى الله عليه وسلم وعافية. وقيل تساورون وقيل تقاتلوا. الحديث في حديث صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا تقول تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، يعني حتى لا في الأرض حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني كفرة تقوم الساعة على كفرة، يعني قيام الساعة خرب لهذا الكون، وخرب هذا الكون إنما يكون بخلوه من الإيمان والتوحيد. إذا خلى من الإيمان والتوحيد خرب قامة القيامة. ولا تقوم الساعة ولا يخرب هذا الكون وفيه من يوحد الله. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. ذكر في حديث زبير بن عدي قال: عاتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج. هذا من باب الالتفات أصلا، يقول فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، قال ما يقول التفات من الضمير إلى الغيبة. فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. والذي بعده أشر منه، أشر من هذه لغة قليلة، أشر وأخير، واللغة الفصيحة شر وخير بدون الهمزة، هذه على اللغة القليلة. الذي ولا يبغى أشر منه، حتى تلقوا ربكم، يعني حتى تموتوا سمعتم من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هم شكوا إلى أنس صاحب رسول الله ما يقوم من الحجاج من ظلمه وتعديه. حجاج نوس أمير العراق لعبد الملك بن مروان ولا على العراق ذلك الوقت، تولى قبله ولاة، ولكنهم لا يجلسون، اختار العراق هذا الحجاج لقوته، لأن العراق عندهم شغف من قديم، عندهم شغف، عندهم خلاف ومنازعات منذ زمن عمر الخطاب رضي الله عنه الخليفة، لما تولى سعد بن وقاص لما سعد بن وقاص شكوه وقالوا لا يحسن شيء، لا ولا يحسن الصلاة، ومن عشر المبشرين بالجنة. فقال لها عمر رضي الله عنه إنهم يقولون لك لا تحسن الصلاة، قال: أما إني لا آلو بهم أن أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني في الظهر. فقال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم عزله درعا للفتنة، ولما حضرت الوفاة قال وأوصى إلى الستة أصحاب الشورى، قال ومنهم سعد، قال إن أصابت الخلافة سعد فهو أهل لها، فإني لم أزلهم من عدل ولا خيانة عن العراق عن الكوفة، وإنما عزله عن درع الفتنة، يعني ما عزلت عن عدل ولا خيانة ولكن درع الفتنة عزله. فالشاهد أنه أهل شغب العراق، فولى عبد الملك بن مروان من قديم والخصوم منازعات، فولى عليهم الحجاج، والحجاج قوي حتى يضبطهم ويضبط الأمن. فالحجاج كان ظالما، فكان يسرف القتل ويقتل لأدنى سبب يقتل ولا يبالي. فشكوا إلى أنس بن مالك الحجاج ويقول من ظلمه وتعديه، حتى قتل المئات والألوف، حتى أنه قال قتل 100,000. حتى أنه أيضا كذلك مرة تهدد أنس رضي الله عنه، قال له قال السيد، فشكاه إلى الخليفة عبد الملك بن مروان، فكتب له كتاب كما نقلها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. كتب عبد الملك بن مروان للحجاج كتابا شديد اللهجة، وقال فيه من الكتاب الذي نقل الحافظ في البداية: فلعنك الله من أخفش العينين، تهددت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كتاب قوي، فلما جاء وصل إليه أكرم أنس رضي الله عنه وسلم من شره. قال أنس لما شكوا إليه ما قوم الحجاج، قال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعتم من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في معنى اصبروا لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فإن مثلا ما معنى كون لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لأن يعني يأتي بعض الأزمنة متأخرة أحسن من زمان السابق. مثلا فزمن عمر بن عبد العزيز فيه يعني فيها العدل. وزمن الحجاج أيضا في فتن، فكيف يكون لا يأتي بعد زمن الله الذي بعده زمن شر منه؟ وكان أزمنه متأخرة، الزمن كان الدعوة الشيخ محمد بن الوهاب وانتشار الدعوة هنا في نجد وفي جميع الأقطار انتشرت، هذا في خير أحسن من الأزمنة السابقة. وزمن أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كذلك في خير. فما معنى الحديث أنه لا يأتي زمان الذي بعده شر منه، مع أن نجد بعض الأزمنة المتأخرة تكون فيها خير من الأزمنة السابقة؟ فحاصل ما قيل في معنى الحديث جمع بينه وبين بعض الأزمنة التي تكون في الشر دون التي قبلها معنى، يعني أحدهما تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر، تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر. فإن عصر الحجاج فيه الصحابة، وعصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا، فالمراد مجموع العصر، ليس المراد يعني أشخاص بعينهم، مجموع العصر. مجموع العصر الذي فيه الحجاج فيه الصحابة، والصحابة أفضل من سواهم، وزمن عمر بن عبد العزيز انقرض الصحابة، وهذا القول للحسن البصري. الثاني أن معنى لا تذهب إلا والذي بعده شر منه، المراد ذهاب العلماء والفقهاء والأخيار حتى لا يكون لهم خلف، ثم يجيء قوم يفتون برأيهم فيهدمون الإسلام. وهذا بدأ من زمان الحجاج وعلى الصحابة حتى يومنا هذا، والشر يزيد. وهذا القول الثاني لابن مسعود رضي الله عنه كما نقل الحافظ الإخبار عنه. فعلى هذا والقول الأول يعني له وجاهته، وكل من يقول إلا له وجاهته، يعني مجموع أمراض مجموع العصر. وقد يوجد في العصر العصر المتأخر أفراد أو جهات يكون فيها خير، لكن في جهات أخرى يكون شر. فمجموع العصر مقدم على مجموع العصر. أو أن المراد ذهاب العلماء والفقهاء والأخيار، ثم لا يكون لهم خلف، ويجيء قوم يخلفونهم فيفتون بآرائهم. الحديث الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الفزع نقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ في رواية سفيان: ماذا فتح من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ وهذا هو الشاهد: من يوقظ صاحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلينا، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قوله ماذا فتح من الخزائن، ماذا أنزل من الخزائن، في دليل على التلازم بين فتح الخزائن وبين الفتن. ماذا أنزل من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن، في دليل على التلازم بين فتح الخزائن وبين الفتن. فإنه لما فتحت فارس والروم وجيء بكنوز كسرى وقيصر جاءت معها الفتن من التنافس والبخل بالحق والبطر والأشر، كل هذا وجد مع فتح الخزائن. قل ماذا أنزل الله من الخزائن؟ قال: من يوقظ صاحب الحجرات، يعني لكي يصلينا، فيه الندب إلى الصلاة والتضرع والدعاء عند نزول الفتن. الندب إلى الصلاة والتضرع والدعاء عند نزول الفتن. ولهذا لما ظهرت النار التي في المدينة من قرن السادس والسابع الهجري وعلت، فزع الناس إلى المسجد النبوي يصلون، فيه الندب إلى الصلاة والتضرع والدعاء عند نزول الفتن. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب تأتي للتقليد وتأتي للتكثير، هنا ليس المعنى التقليد يعني كثير، من يوجد عارية في الدنيا كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال معنى كاسية في الدنيا من نعم الله عارية من شكرها. وقيل معنى كاسية كاسية البعض عارية البعض، كاسية لأن الثياب قصير عليها ثياب، وعارية لأن الثياب قصيرة أو ضيقة تبين مفاتن المرأة. ذكر العلماء وجوه كمان الكاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل. وقيل كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري. وقيل كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة. وقيل كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية. وقيل كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من العمل فلا يفعل صلاح زوجها. قال ابن بطال في هذا الحديث إن فتوح الخزائن تنشأ عن فتنة المال، يعني تنافس فيها فيقع القتال بسببه، وأن يبخل به فيمنع الحق أو يبطل صاحبه فيسرف. فأراد صلى الله عليه وسلم تحذير أزواجه من ذلك، وأراد بقوله من يوقظ بعض خدمه. في الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتن ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له. الزمن الذي فيه الصحابة لا شك أنه أفضل من غيره في زمن الحجاج. فيه الصحابة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي آمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، يعني يرجعون إليهم لأن الصحابة أمنة للأمة. في الحديث أنا أمنة لأمتي، فإذا ذهب جاء أصحابي ما يوعدون، وأصحابي آمنة لأمتي يعني يرجعون إليهم ويفتونهم بما بلغهم بما بلغهم عن نبيهم، فإذا ذهبوا جاء من بعدهم ممن لا يعلمون فأفتوا بغير العلم فضلوا وأضلوا. فلهذا قال أصحابي أمنة لأمتي. استشكل قول في أنه لا يأتي زمن الذي بعده شر منه زمن عيسى بن مريم بعد زمن الدجال، وأنه يكثر الخير في زمن عيسى ويحصل الأمان وترد الأرض بركتها ويستظل قح الرمان جمع من الناس واللقحم الإبل تكفي الفئام من الناس واللقحم البقر تكفي الجماعة الكثيرة واللقحم من الغنم تكفي الفخر من الناس. قال بعضهم المراد الزمان الذي يكون بعد عيسى أو المراد جنس الزمان الذي فيه الأمراء، وهي اللي فمعلوم من الدين بالضرورة من زمان النبي المعصوم لا شر فيه. وقيل يحتمل المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال. قال بعضهم يحتمل أن يكون المراد بالأزمنة من أزمنة الصحابة. واستدل بحديث بأن حديث أنس ليس على عمومه بالحديث الوالدة في المهدي وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. على كل حال هذا يعني كما سبق هذا مجموع العصر بمجموع العصر، هذا هو الأقرب. وكونه يأتي مثلا بعض الأزمنة هذا قد يكون هذا يعني مستثنى بأدلة، لا مانع يكون مستثنى بأدلة خاصة، لأن معروف الأدلة العامة يأتيها ما يخصصها، يخصص مثلا بزمن عيسى وزمن المهدي الذي يكثر فيه الخير. نعم ها كما سمعت مجموع العصر أو المراد ذهاب العلماء والفقهاء والأخيار، ويأتي بعدهم من يفتون بغير علم فيضلون أو يضلون قولا لأهل العلم. مجموع الأصل مجموع الأصل، يعني مجموع الأصل هذا خير مما قاله، ولو وجد في العصر المتأخر بعض الخير لكنه في جهة من الجهات، لكن إذا أردنا مجموع الأصل تجد مجموع الأصل السابق خير منه. هذا على القول الأول. القول الثاني هو ذهاب الأخيار ويبقى من يخلفهم. نعم حث على الدعاء والتضرع لهم ولغيرهم. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
وفق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حساب لهم.
ويحاسب الله الخلائق،
قال عفى الله عنك: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حساب لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها.
المعنى أن الحساب يكون المؤمنين الذين لهم حسنات وسيئات يحاسبون، يحاسبهم الله ويقررهم بذنوبهم، وأما الكافر فليس له حسنات وإنما تعد عليه وتحصى ثم يساقون إلى النار سوقا نعوذ بالله، ويسقط في النار ويساقون إلى ونسوق الوجوه إلى جهنم ووردها، يوم نحشر المتقين الرحمن يوفى ونسوق المجرمين إلى جهنم ووردها. فالكافر ما له حسنات ولكن تعد ذنوبه وتحصى عليه ويقر بها ثم يساق إلى النار ويسقط فيها نعوذ بالله. أما المؤمن فهو الذي له حسنات وسيئات توزن، توزن الحسنات توزن السيئات، فمن ثقلت موازين نجا ويقر بذنوبه، يقره الله بذنوبه ويقف عليها ويغفر له كما جاء في حديث الله يقر العبد بذنوبه ويغفر له، يقول يا ربي أنت غفرت، قال بلى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم.
أحسن الله عليك. يقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق إلى آخره ظاهره العموم، ولكن دلت الأدلة أنه يستثنى من ذلك من يدخل الجنة بغير حساب، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. قوله: ويخلو بعبده المؤمن،
يقول يحاسبون، قال من يحاسبون يعني من يستحق الحساب، أما من ليس عليه حساب كال70,000 الذين يدخلون على الحساب فهؤلاء يمرون كالبرق على الصراط وليس عليهم حساب. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، أن ينفرد سبحانه بعبده ويقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يقال: قرره بكذا، أي جعله يعترف به، كما في الصحيح من حديث ابن عمر، وفيه: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول نعم فيقرره، ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسابه. وأما الآخرون وهم الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال المهلب في الحديث: تفضل الله سبحانه على عباده وستره لذنوبهم يوم القيامة، وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان. انتهى كلامه.
أنفذ الوعيد على أهل الإيمان يعني الخوارج، الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعاصي، يقول لابد أن ينفذ الوعيد ويخلدوا في النار. وأهل السنة يقول لا، الوعيد الوعيد هذا من باب الوعيد، قد يعفى عنه وقد لا يعفى عنه، قد يدخل النار وقد يدخل النار العاصي، وتحت المشيئة. نعم.
السلام عليكم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم إلى آخره، أي لأنه إنما يحاسب من له حسنات وسيئات. والكافر ليس له في الآخرة حسنات توزن، فإن أعمالهم حابطة باطلة، لأنها فاقدة لشروط العبادة التي هي الإخلاص والمتابعة. فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل، وأعمال الكفار لا تخلو من ذلك، فلا يحصل لهم من أعمالهم التي عملوها فائدة، كما قال سبحانه
وقبل ذلك أصل الإيمان، فقد أصل الإيمان حتى لو جاءوا بالإخلاص والمتابعة ولسمعهم الإيمان ما ينفع، لابد من الإيمان ثم الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال الله تعالى في سورة: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة، هذا واحد، وسعى لها سعيها، عمل لها عملها وقال وهو مؤمن، لا بد من هذا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هو فاقد للإيمان الذي تصح به الأعمال قبل الإخلاص والمتابعة. والكافر قد يخلص، قد يتعبد الله، مثل النصارى الآن يتعبدون عنده إخلاص ودموعهم تجري على خدودهم ويتعبدون في صومعة الليل والنهار، ولكنهم يقولون الله ثالث ثلاثة، فهم كفار ما ينفعهم ولا تنفعهم دموعهم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل النار حامية، فدموعهم وخشيتهم وجهدهم في الدنيا يزهدهم في الدنيا ما يقع في يده شيء لا تصدق به. معتزل عن الناس يصلي الليل والنهار في صوامع، وهم في النار، لأنهم يقول إن الله ثالث ثلاثة، فقد الإيمان ما ينفع، العمل ما ينفع بدون إيمان، ولا ينفع الإخلاص ولا المتابعة. لو شخص أخلص صلى وأخلص العمل لله، لا يريد الصلاة إلا وجه الله، وصلى صلاة موافقة للشريعة بطمأنينة، لكن ما عنده إيمان ينفعه صلاة، ما هو مؤمن، عنده كفر، يسب الله ويسب الرسول ويسب الدين ويفعل ناقض ما قدس، هل تنفع الصلاة التي أخلص فيها؟ ما تنفع. فلا يكفي الإخلاص المتابعة، هذه فاسد على الشارع فوق الله. لابد من شرط صحة العمل وهو الإيمان، وقد صلى الله عليه في قوله: وسعى لها سعيها وهو مؤمن. نعم.
أحسن الله عليك. كما قال سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ففيها دليل على أن الكافر لا توزن أعماله، إذ لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإن عمل كافر من نحو عتق رقبة أو صدقة أو عمل حسن وفي له في حياته الدنيا، فليس له في الآخرة جزاء عمل، لكن يرجى أن يخفف عنه من عذاب معاصيه، لحديث ثويبة حين اعتقها أبو طالب. وفي صحيح مسلم
المعنى أن الكافر إذا عمل أعمال خيرية في الدنيا من بر الوالدين وصلة الرحم وعتق الرقاب وصدقة، هذا يجزى به في الدنيا قبل الآخرة، صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم في الآخرة ولا حسنة له، لذا ما تنفعه. يقول مالك: قد خف عنه العذاب يوم القيامة كما خفف عن أبي لهب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتق ثويبة مولاة الله لما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها. روي رآه بعض أصحابه بعض أهله فقال إنه خفف علي بمقدار النقرة التي في الأصبع يسقى بها شيء يسير. هذا انصحت هذا التخفيف وقد يقال إن هذا ليس عاما وإن هذا خاص بأبي لهب وليس كل كافر خفف عنه. نعم لكن لا شك أن الكفار يتفاوتون عذابهم يتفاوت، فالذي يفتن الناس على الإيمان ويصده عن الإيمان أشد عذاب من الكافر الذي لا يفتن. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم
أحسن الله إليك. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. قال النووي في شرح صحيح مسلم أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله.
أجمع العلماء
قال عفى الله عنك. قال النووي في شرح صحيح مسلم أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله. وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات أي بما فعله متقربا به إلى الله مما لا تفتقر صحته إلى النية كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. وأما المؤمن فيدخر له أيضا حسناته وثواب أعماله في الآخرة ويجزى بها مع ذلك في الدنيا ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده. وقوله ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيقفون عليها. أحسن الله عليك. هنا بعض الأسئلة عفوا عنك. هذا السائل من هولندا يقول هل تجوز الإقامة في بلد الكفر ومن الذي تجوز له الإقامة فيها؟
نعم لا تجوز الإقامة في بلد الكفر إقامة مستمرة، ولكن هو الذي تجوز له الإقامة هو الداعية الذي يدعو إلى الله ويسلم على دين خلق كثير ويمنع نفسه من الفتن لا بأس أن يقيم صفة مستمرة. أما السفر إلى بلاد المشركين فلا بد له لا بد له من علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات وتكون هناك حاجة للسفر وتكون مدة معقدة لا بد من هذا. أما إذا كان ما عنده دين ولا عنده علم وبصيرة ولا يستطيع رد الشبهات التي ترد عليه فلا يجوز السفر. وكذلك إذا كانت السفر مستمر غير مؤقت لا يجوز يبقى في بلاد الكفار هنا في مدة مؤقتة بقدر الحاجة يكون هناك حاجة ولا بد يكون عنده دين علم يدفع به الشبهات ويرد به الشبهات ودين يدفع به الشهوات وحاجة تدعو إلى السفر وتكون مؤقتة. نعم
أفضل أن كسر عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين.
نعم هذا باب الوعيد عند أهل يدل على الوعيد الشديد على من أقام في بلاد المشركين في غير حاجة يدل عنهم الكبائر وأن من قام في بلاد المشركين فقد ارتكب كبيرة فتوعده الله بالنار في قوله إن الذي توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه نزلت في المستضعفين الذين أقاموا مكة ولم يهاجروا استثنى الله العاجز قال للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالعاجز معفو عنه والقادر لا يجوز له الإقامة بين ظهور المشركين إلا إذا كان يستطيع إظهار دينه. نعم
عفوا عنك. هذا يقول ويسأل كذلك يقول نحن نقيم في هولندا ويبعد عنا المسجد مسافة ربع ساعة مشيا ونحن لا نسمع الأذان بالصوت المجرد فهل نحن آثمون إذا صلينا في بيوتنا؟
لا الله أسألهم ربع ساعة قد لا يسمعون في الوقت لكن إذا ذهبوا يكون هذا خير لهم وأفضل. نعم
عفوا يسأل يقول ما الحكم فيما لو زنى كافر بمسلم بمسلمة أو زنى مسلم بكافرة؟
نسأل الله العافية يكون عليه الإثم عليه إثم الزنا والعياذ بالله يكون مرتكب جريمة عظيمة. نعم على كل حال هو إذا استطاع لا يكلم رأسه إلا وسعه. نعم
عفوا عنك يقول ويل للعرب من شر قد اقترب هل شر يأجوج ومأجوج خاص بالعرب أم لجميع الأمم؟
لجميع الأمم لكن خص العرب لأنهم خص العرب لأنهم دينهم الموجود في جزيرة العرب ولأن الدين قام على أكتافهم ولأن مساكنهم هي أصغر نبع منها الإسلام وغيرهم باب أولى. إذا كان ويل العرب فغيرهم باب أولى إذا كان يخشى على العرب فغيرهم العجب أشد الحذر. نعم تبع الله. نعم
عفوا عن كذا سالي يقول أنا موظف في شركة تعطيني قرضا لبناء بيت أو شراء منزل وعلي أن أسدد المبلغ كاملا بدون زيادة أو نقصان على أقساط. يقول السؤال عفوا عنك هل يجوز لي أن أؤجر المسكن مع العلم أن الشركة تشترط علي عدم التأجير؟
لما تشترط عدم التأجير ينبغي ألا يؤجر لأنه يريدون أن يسكن حتى يكون قريب من العمل. نعم
عفوا عنك هذا يقول سائل يقول هل يجوز المرأة كان يسأل عن البنطلون عفوا عنك هل يدخل في التشبه؟
نعم البنطلون ليس من لباس الرجال لا يجب أن يلبس البنطلون من خصائص الرجال. نعم
عفوا كذا
من التشبه لا شك. نعم
يقول لي أخت اشتغلت في الجيش السائلة من ليبيا عفوا عنكم زهرة تقول لي أخت اشتغلت في الجيش 3 أشهر وبعد ذلك قدمت استقالتها فلم تقبل وذلك لأن النظام عندنا لا تقبل الاستقالة إلا بعد سنة ووجدت في حسابها المرتب كاملا فأخذت 3 أشهر فكيف تتصرف في الباقي؟
كيف وجدت
يعطونها راتب تقول وجدت المرتب كامل في حسابها مرتب 3 أشهر تقول كيف تتصرف
تركت العمل هي
تقول كانت تقول انها اشتغلت فقط 3 أشهر
وجدت مرتب كامل
تقول انها وجدت عفوا عنك مرتبها كامل لثلاثة اشهر تقول فكيف تتصرف في الباقي؟
هي اشتغلت 3 أشهر وعطيت 3 أشهر.
نعم عفوا عنك
وش الاشكال؟ تركت العمل يعني.
نعم عفوا عنك
تردوا عليه من استطاعت تردوا عليه ولا تستطيع تنفق المصالح العامة لنية التخلص من الفقراء والمساكين وإصلاح الطرق والمشاريع الخيرية. نعم
عفوا عنك هذا السائل أبو عمر وسؤاله طويل لكن اختصار عفوا عنك
وأيضا ينبغي التنبيه أنه لا يجوز لها العمل لا يجوز المرأة العمل في مكان مختلط ظاهرة أنها مختلطة أو في الجيش لا ينبغي المرأة أن تعمل في هذا قد أخطأت ولكن الحمد لله سلبت. نعم
عفوا عنك هذا السؤال الأخير سؤال الأخ أبو عمر يقول أنه من الجزائر عفوا عنك يقول أنه أكمل دراسته الجامعية وألزم بالخدمة العسكرية يقول ولا يخفى يعني ما في الخدمة العسكرية من المطالبة والإجبار على حلق اللحية والإهانة. يقول عفوا عنك سؤاله وملخص سؤاله يسأل عفوا عنك يقول أنه يشتري ورقة إعفاء يدفعها لبعض المسؤولين فيعفون من الخدمة.
لا بأس.
يقول فما حكم هذه؟
لا بأس ما دام يتخلص من الفتن التي يفتن بها ويشتري هذه ولا إثم عليهم لأنه مضطر إلى هذا.
أحسن الله.
وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.